مساء الخير لبنان الحر، حوار بيروت مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا. اليوم الخميس 13 نيسان 2023، تنذكر وما تنعاد. تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 102.5.3.7 FM، عبر فيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش أرلال، عبر تطبيق لبنان الحر، وعبر موقع الإذاعة rll.com.lb. الندوة الاقتصادية رقم 469، حركة القطاع السياحي في موسم الأعياد. ضيوف حوار بيروت لليوم معنا، بدي رحب برئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ونقيب أصحاب الفنادق بريزيدان بيير أشقر. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. فصح مجيد، نعاد عليك.
كل سنة وتسلم.
وأستضيف عبر الهاتف مدير عام الطيار المدني ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي الأستاذ فادي الحسن، ونقيب أصحاب المنتجعات السياحية وأمين عام اتحاد النقابات السياحية نقيب جان بيروتي. ١٣ نيسان 2023، ذكرى الحرب الأهلية الأليمة أو حرب الآخرين على أرضنا، تنذكر ما تنعاد. اجتمعت الأعياد، الفصح والفطر والشعنيني، فتنفس لبنان وتنفس القطاع السياحي. أعياد مباركة على كل اللبنانيين، من الفصح إلى الشعنيني، ورمضان كريم. أي حركة للقطاع السياحي في موسم الأعياد؟ ولماذا قررت النقابات السياحية بالأمس أن تكون ضد الانتخابات البلدية في فصل الصيف؟ ماذا عن الحجوزات في الفنادق في موسم الفصح والفطر؟ ماذا عن حركة المطار بالأرقام والحجوزات في المطاعم وحركة الزوار؟ الأسعار والتعرفة بالدولار أو باللبناني؟ أي خدمات وأي ربحية بالمقابل؟ وهل فعلا سيتنفس لبنان في موسم الأعياد؟ وأبدأ من هنا مع البريزيدان بيير أشقر، أدي رح يتنفس لبنان بموسم الأعياد؟ أدي قطاع السياحي بياخد أمل، جرعة أمل جديدة لما تجتمع الأعياد للمسيحيين والمسلمين بنفس الشهر بنفس التوقيت؟
أولا رح ياخد نفس غميق
غميق جدا
جميل جدا، لأنه أعياد إسلامية ومسيحية.
نعم.
ثانيا مثل ما بتعرفي أنه بفترة الأعياد بيصير في عطلة بكتير من دول العربية، والانتشار اللبناني الكبير يلي هو عم بيمول لبنان عم يجي يعيد بلبنان. عندك أنت 450 ألف لبناني بالخليج العربي، 250 ألف بأفريقيا، و200 ألف منتشرين بين قبرص وتركيا واليونان والجزر اليونانية، اللي هني على تواصل دائم مع لبنان، وحتى في قسم كبير منهم عيالهم بلبنان. فهول وقت يلي بيصير في عطل كبير بالخارج، أغلبية المغتربين عم يجوا على لبنان وبيجيبوا معهم المهم النقد النادر يلي معهم، لأنه هني مداخيلهم بالنقد النادر.
سميتوا النقد النادر؟
نقد نادر أكيد، لأنه بكل
البلدان
فرش دولار يلي هو نقد نادر. فانطلاقا من هالواقع بيرجع بيجيك السائح الفعلي اللي بعده لغاية اليوم من 5-6 سنين، أوكي، عم يجي بأعداد كبيرة، يلي هو أولا العراقي والمصري والأردني، يعني هول ثلاث جنسيات عربية، وفي سوريين كمان عم يجوا من سوريا، اللي هن بيشغلوا هالمؤسسات السياحية بكل جوانبها، يعني الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي وتأجير السيارات، وكل المناطق اللبنانية ممكن تستفيد من هالقدوم يلي هو من السائح العربي والمغترب. أكيد في كمان بعض الأجانب اللي موجودين في دول عربية مثل دبي أبو ظبي يلي عندهم صداقات مع لبنانية يلي بتشوفي جاي اللبناني وجايب معه عرفتي كيف أصدقاء له هن يلي هن غربيين يعني. فهيدي بتنعشنا نحن أوكي. ومثل ما بيقولوا طما كبر الحجرة البحصة بتسند الخيبة
بحصة.
لأنه إذا نحن أخذنا اليوم فترة الركود اللي عشناها فترة الركود كل شهر رمضان نحن كان فيه ركود وكتير كبير الركود. أنا باتصالاتي مع زملائي ببيروت بالأول وبعدين بلبنان كانت نسبة التشغيل عم تلعب بين 15-25% بفترة رمضان في فنادق بيروت وتحت 5% بالفنادق اللي هي خارج بيروت. انطلاقا من هالواقع منعتبر هالجمعة اللي منا أكتر من جمعة الأعياد يلي رح تجي رح تغطي قسم كبير من الخسائر يلي هي تكبدوها الجماعة خلال هالشهر المبارك اللي هو مرق فيه. في أعياد مسيحية وأعياد إسلامية.
عندك ثلاث أسابيع، عندك التقويم الغربي اللي مرق الفصح المجيد والشعنيني، عندك التقويم الشرقي هلأ ومرقت شعنيني على التقويم الشرقي وهلأ الفصح وبكرة الجمعة العظيمة والتنين، وعندك بثلاثة وعشرين رايحين على عيد الفصح على عيد الفطر، يعني هول ثلاث أسابيع.
صحيح. بس اليوم أنا بنشتلك القصة أنه بالأعياد الإسلامية في عطل كتير كبير بدول العربية وعندك هالميات الألوف يلي موجودين بدول العربية وبأفريقيا ما بينتقلوا على لبنان بالأعياد المسيحية وما بيقدروا ينتقلوا حتى لو كان مسيحي وعم يشتغل بدول العربية مش مستعد هو يجي عيد هون أوكي، لأنه هني ما في عطلة وأغلبيتهم عندهم أشغالهم هونيك وفي قسم كبير موظف هونيك ما بيعطوا فرصة بالأعياد المسيحية، بيعطوا فرص وعطل هونيك بالأعياد الإسلامية. فلهالسبب نحن بفترة الأعياد المسيحية بلبنان يلي هي الفصح وعيد الشعنيني عند الموارنة وعند الأرثوذكس نحن بيصير في سياحة داخلية والسياحة الداخلية أكيد أكيد أكيد
لما نحكي عنه
مبدئيا يعني ابن صيدا ما رح يجي إقامته تكون بيروت يعني عرفتي كيف، ولا ابن طرابلس رح يجي على بيروت. المناطق اللي هي خارج بيروت تستفيد على ويك أند واحد وويك أند تاني اللي هي الفصح المسيحي
مفصولين عن بعض
يكون واللي هي مفصولين عن بعضهم. ومثل ما بتعرفي خارج بيروت قسم كبير كبير من المؤسسات الفندقية السياحية مقفلة
صح. أوكي.
وهالإقفال هذا غير معلن يعني أنا إذا جيتي على مؤسسة بمنطقة جبلية ما بيخبر أنه مسكر. إذا إجا زبون لعنده ونادرا يجي زبون لعنده بيخبره أنه مقفل. أما إذا إجيت مجموعة بدها تحجز على يومين أو ثلاثة بيخبره أنه مفتوح نحنا ونحنا. فلسبب ما بيعلن لأنه إعادة إعلان عن فتح المؤسسة بتكلفه كتير مصاري، فأفضل أنه بيسكر بطريقة غير معلنة. هاي أولا. أما حتى اللي فاتح
قديش عددهم هول اللي بيسكروا بطريقة غير
يعني
معلنة؟
أغلبية الفنادق النجمتين وثلاثة وأربعة أغلبيتهم مسكرين أوكي. إلا بمناطق معينة لأنه في فترة زمنية في تزلج مثلا بجبال التزلج مثل كفر دبيان وفقرة وفرية واللقلوق وهولي قسم منهم فاتح، بس كمان فاتح على فترة خميس جمعة سبت أوكي. الأحد بيرجع بيسكر عشية بيرجع بيفتح. وهل حتى فنادق بيروت يعني بأكد لك يعني الموضوع منا فاتحة كليا اليوم. فنادق بيروت مش فاتحة كليا، فاتحة أجزاء من الفندق خاصة الفنادق الكبيرة
أجنحة من الفندق
فاتحة طوابق ومسكرة طوابق. في قسم كبير من الفنادق فاتحة بين 40-50% من الفندق والبقية مقفل. فنحن وضعنا منه سليم كتير. بس هالأعياد وأي موسم اصطياف وغيره هو يلي بينشط فينا نحن وبيبلش يغطي لنا خسائرنا. مش ما بنقدر نحن نحكي عن أرباح إلا ما نحكي أرباحنا هي تغطية خسائر للفترة الركود يلي بنمر فيها
يلي مرقتوا فيه لحد هلا. أرباح ما فينا نحكي عن ولا أي ربحية
أبدا,
رح نحكي عن تغطية الخسائر بمرحلة الركود. أدي نسبة تغطية هالخسائر ممكن تكون بتغطية الركود, لأنه في حجوزات بيكون وفي منهم بيجوا يعني فجأة.
صحيح,
بيقدر يبين عليك بالأرقام؟
ما بيبين بأرقام دقيقة
لأنه في عجقة كتير كبيرة على المطار بالقادمين.
القادمين هن لبنانية بأكترهم. بنرجع منقول أنه اللي جاي الأعداد الكبيرة اللي معباية الطيارات أولا هن أغلبيتهم لبنانية.
وشرحت كيف
من
هن
من بعض البلدان
مثل السياحة.
العراق والأردن
ومصر
هن أغلبيتهم عرب اللي هن من هالجنسيات هذه. فاليوم اللي اللبناني اللي عم يجي على لبنان عم يجي يقعد ببيته, بس السياحة هي في قسم بيستفيد أكتر من غيره. المطعم والمقهى والملهى والدليفري وتأجير السيارات
يستفيد,
هولي بيستفيدوا أكتر لأنه عندهم السياحة الداخلية واللبنان اللي جاي من الخارج. نعم. بلس
بالمطرح اللي هني رح تستفيد السياحة فيه واللي عديتهم هني حركة المطاعم والدليفري وأجار السيارات.
صحيح.
والنايت كلاب
أكيد,
والسهر والمقاهي والملاهي والكافيات كلهم اللي انت عم تحكي عنهم هون. قدي فينا نقول ممكن هيدا الشيء, هلا نحن عم نحكي مع شخص على طول الامل موجود عنده, انه كبيير اشقر دائما بعز الازمات بيضل الامل موجود
وعند
يعني كل قطاعات السياحيه بالبلد, والا ما كانوا بعضهم مستمرين. قدي هيدا الشيء ممكن يكون على طريق الاكسجين للبنان بهيدا الشهر؟
هو اول شيء قلت لك
انه
نحن عم في نقد نادر عم يصال على البلد,
الفريش دولار.
هالفريش دولار هيدا ما بفوت على المطعم, بس هو بفوت على المطعم بيرجع بيظهر من المطعم لانه مشتريات المطعم والخدمات تبع المطعم والكهرباء تبع المطعم والموتور تبع المطعم وكل هولي عم ترجع تظهر. لو كله بيبقى جوا عرفتي كيف كنا نشتري دول العربية فيها. إنما اليوم المشكلة
لا
اللي عنا إياها
مش لهالدرجة,
إن المشكلة
منك بهالكلام.
المشكلة طبعنا نحنا هي إنه مصاريفنا كبيرة صارت, عرفتي كيف. والمشكلة هي إنه اللبناني هو اليوم عم بيمول المداخيل اللبنانية لأنه النقد النادر نحنا عم يجي من خارج لبنان. في قسم من اللبنانية مداخيلهم بقلب لبنان عم بيصرفوا بقلب لبنان, هذا منه نقد نادر بالنسبة لنا حتى لو ظهر دولار من الخزنة تبعه.
نعم.
لأنه بنك ما فيه يعني, عرفتي كيف. فنحنا نقول شغلة, إيماننا نحنا بأنه ومقاومتنا نحن مقاومتنا وفلسفة مقاومتنا هي مقاومة الحياة حتى نعيش نحن وحتى نصرف وحتى نخلق اقتصاد لهالبلد. فلسفتنا مش مقاومة الموت يعني, عرفت كيف. فاليوم إذا أنت بتشوفي أو بتتذكري شوي صغيرة سنتين أو ثلاثة لورا تقريبا, الجميزة كانت مهدومة.
مزبوط.
كان في 2050 مطعم مهدوم. روحي على الجميزة وشوفي اليوم
بعد انفجار المرفأ,
وشوفي بيروت وشوفي الأشرفية اللي هي كانت منطقة مهدومة. شوفي سخافة الحياة اللي موجودة عند اللبنانية, أوكي, وعند القسم الأكبر من اللبنانية, هي إنه يقدر يكون عنده مقاومة ليخلق نوعية من الحياة, نوعية من الاقتصاد, ويدل موجود على أرضه كمان. فهيدي الشغلة المهمة اللي عنا إياها نحن كقطاع سياحي, ولغاية هالساعة بعدنا القطاع قد نكون الأكبر. إذا ما في أكد أنه نحن الوحيدين لأنه الصناعيين حدنا كمان عم بيصدروا, بس الأرقام اللي نحن منجيبها هي أكبر بكتير من الأرقام يلي موجودة عند الصناعيين. سببه وكنا نحن قادرين نجيب أكتر كمان بثلاثة أو أربع مرات زيادة فيما لو ما كان في مقاطعة خليجية لقلنا نحن. والصناعة عنده ذات المشكلة ما عم يقدر يصدر بضاعته لأنه في مشاكل أمنية وفي بعض الناس صدرت الكابتاغون وغيره أدى إلى منع التصدير إلى الخليج العربي وخاصة السعودية. فهودي كلياتهم قضايا مثل ما بيقولوا من برات اللعبة طبع إرادة الشعب اللبناني يلي هي دخلته بمشكلة ويلي هي عم تمنع المداخيل عن هالبلد خاصة بالأزمة اللي نحن موجودين فيها. ونحن قد نكون الوحيدين يلي اليوم إذا عطيونا قصة الانفتاح على الأمة العربية وكل الأمة العربية بما فيها الخليج العربي عنا إمكانية نرجع ندخل الخمسة والستة والسبعة والتسعة فاصلة ثلاثة مليار اللي نحن دخلناها سنة 2010.
نعم بريزيدون أشقر، يعني بعد ما شرحت عن موسم الأعياد وكيف بيستفاد القطاع السياحي بس لا يعود على الخسائر اللي أخدها بالمواسم القبل، يعني ما في شيء اسمه ربحية. اجتمعتم بارح كنقابات سياحية وترأس أنت الاجتماع وطلعتوا بقرار انه انتو ضد اجراء الانتخابات البلدية بما انها هلأ هي موضوع الساعة من الامس لليوم، قرار الذي اتخذ انه مش بالصيف، ممنوع تصير بالصيف، انتو ضد انها تصير بالصيف. لماذا هذا القرار؟
لانه يعني عم تسأليني سؤال انا بسألك ايه وبسألوا الناس كلياتها. اليوم انتخابات بلدية اللي هي بتفوت على مشاكل كل ضيعة وكل منطقة وكل عائلة وكل حزب وكل شو اسمه، ممكن يكون في ريسك كبير انه يصير في بعض المشاكل ببعض الضيعة، اوكي مش بكل الضيعة اكيد، بس اي مشكلة باي ضيعة بترتد على كل لبنان وصورة لبنان. مشكلة بمطرح واحد بتصير باي منطقة بترتد على كل لبنان. اليوم تجي انت وقت بدك تعمل انتخابات بايلول، معناتها شهر اب وايلول بده يصير فيه مهرجانات ومعارك وخطابات وفيسبوك ومدري هولي كلياتهم. ممكن يصير بعض الحوادث ببعض المناطق يلي هي ممكن تخلي انه الوضع السياحي يلي هو خشبة الخلاص للاقتصاد اللبناني ينضرب موسم الصيفية. فنحن ليش بدهم ياخدوا هالريسك؟ اخدوا ريسك فينا بكتير من القضايا، يرجعوا كمان بيقدروا يعملوها باي وقت اللي بدهم اياه بس مش بموسم الصيف.
رح ضلكم يعني انتم على على موقفكم
نحن واقعيين اوكي وبراغماتيكيين. نحن ما طلبنا الا ما تعملوه بالصيفية وقت اللي بدهم يعملوا، اكيد مش كمان بفترة الاعياد، مش يجي يعملوه ليلة راس السنة وعيد الميلاد كمان مثلا. اوكي فترة الاعياد يلي نحن في قدوم سياحي على هالبلد ما يعملوا انتخابات،
يعني يا بتشرين أو راحت للسنة المقبلة
وقت البدون يعملوها.
ما هني أصلا ما بدون.
هلأ هذا غير موضوع ما لي دخل فيه، أنا عم بقول أنه ما تعملوها بالصيفية لأنه فترة الصيفية وهي تعرف الانتخابات إذا فعليا في حماس وفي قرار نهائي أنه يصير في انتخابات، لأنه هالمرة بيّن أنه من الأساس في شكوك عند 90% من الناس أنه يصير، ما حدا نتحرك. بس إذا في فعليا قرار إنه هذا رح يصير في تحركات ورح يصير في مهرجانات ويصير في تحركات، ممكن هالتحركات تأذي وضع السياحة
أكيد خاصة بصورة لبنان إلى الخارج اللي بده يجي ومحمس ويلاقي فيه مشاكل يمكن يغير رأيه بآخر تكيه إنه
وممكن ما يصير مشاكل،
ممكن ما يصير مشاكل،
بس أنت عم تاخدي مثل ما بيقولوا ريسك بهالموضوع هذا.
طيب بريزيدون أشقر، صار في هيك وضع أمني بالجنوب وهيدا الشيء ما كان كتير مريح للبنانيين بشكل عام، واللي سبب هيدا الشيء فريق غير لبناني. أدي كان كمان هذا الحدث له انعكاس على القطاع السياحي.
شوفي انعكاسه هو بالأساس سلبي، أي حدث بيصير وخاصة منشوف أنه غريب عن لبنان إجا هو أطلق الصواريخ كلياتها. بس لقلك صراحة ما أثر كتير. رح قلك شو الأسباب. تبين أنه هيدا المعمول لمصلحة إسرائيل، لأنه كنا نحن عم نتفرج على الشارع الإسرائيلي كيف فايت ببعضه، وكانت كل الإذاعات العالمية عم تحكي عن ثورة وحرب داخلية بقلب إسرائيل. إجوا وحدون بهالكم صاروخ اللي هن ضربون وحدون. هذا بيظهر لي، عرفتي كيف، إنه ممكن يكون مطلوبة من الإسرائيلية إنه يوحدون.
شايف عندما يتوحد العدو سياحته بتزدهر،
بس إنه تبينت تبينت إنه تمثيلية، ودغري صار في استنكارات من كل الميلات، أوكي، وتبرأت كل الميلات، والقصف اللي صار عرفتي كيف من جميع الميلات هي على مناطق غير أهلة، عرفتي كيف، وما ما يروحش ضحايا ويعلقوا بالكذبة اللي هن.
بس هاي كمان وجهة نظر،
هاي وجهة نظر
بالمقابل، وجهة نظر مخالفة أكيد. يعني حدا مثلا بحب يأذي بلده، إذا بدها تكون بالسيناريو اللي أنت عم تحكيه، هذا اقتصاديا بيتضرر،
لأنه عارف إنه نتيجة إيجابية بالنهاية، ما رح يصير شيء.
طيب بما إنه عم نحكي عن هيدا الموضوع، أداء الاقتصاد السياحة بإسرائيل أخذت نجومية لبنان بالسياحة.
لكن الإسرائيلي ما بيقدر يأخذ من لبنان، لأنه لبنان القاعدة والعمود الفقري تبعه هي الأمة العربية، ونحن صرنا عقود أوكي اتكلنا على السياحة العربية وخاصة الخليجية، لأنه هن كانوا طول عمرهم ولا يزالوا أكثر عطل بيترددوا فيها على لبنان. أكبر مدة إقامة يقيموها بلبنان، أكبر إمكانية إنفاق كانوا يعملوها بلبنان، والمهم والأهم كمان أكبر مستثمرين بلبنان هن، إن كان بالعقار أو بالبناء أو بالشراكة بين الصناعيين وبين الفنادق الكبرى،
حتى بالسياحة الفنادق الكبرى لهم،
الحبتور وكل هالمؤسسات الكبيرة اللي هي تتعدى 50 مليون والمئة مليون. مين عملها؟ الخليجية بلبنان، فور سيزن كيف انبنى، الكامبينسكي كيف انبنى، وكل بقية المؤسسات الضخمة ما عدا الوحيد الأكبر بعده هو الفينيسيا يلي هو
لبناني
من سنة 60، يعني عم تحكي عن أكبر مؤسسة في لبنان كان والشرق الأوسط والشرق الأدنى، كانت أكبر مؤسسة بالستينيات بالشرق الأدنى كمان. فوين كنا؟ عرفتي كيف؟ هلا نحن منحب
حتى بس هلا انباع، ما هيك؟
اعوذ بالله، الفينيسيا ما انباع،
ما انباع، كانت أبداً. كان كلام بالاعلام
انباع، بس الفينيسيا ما
كان كلام بالاعلام وتعمية على
الاعلام بيحكي كتير، لانه انا زميلي وصديقنا مازن صالحه اوكي تلفنت له وسالته، قال لي حكي جرايد
رمز للصمود السياحي والاقتصادي في لبنان.
بتعرفي انا عم بحكي عنه وبحكي شوي عن حالي لانه هو اكبر مني. نحن وقت اللي صارت تفجير واستشهد فيها رفيق الحريري، مين انصاب؟ اكبر مؤسسه فينيسي بلبنان انصابت هي الفينيسيا، وانا كان عندي المونرو. واليوم اكبر مؤسسه انصابت
بانفجار
مرفع بيروت هي الفينيسيا، واكيد الفور سيزن والمونرو وكذا مؤسسة ببيروت، لأنه نحن وصلنا لمطرح كان عنا 2100 أوضة مقفلين ببيروت، ورجع الفينيسيا وقف على جراي مثل ما كل المؤسسات.
يعني كل تنحو الكلام اللي نقال حكي جرايد بعده لقال
قال صاحب المؤسسة
لمازن صالحة للبناني الصامت.
هذا ابن نجيب صالحة.
نعم ابن نجيب صالحة وإله تاريخ بي ومشارف. تحية لمازن صالحة ولكل اقتصادي ورجل سياحي وصناعي وزراعي صامت بهالبلد. بريزيدان، في رمزية بلبنان لفندقين منهم الفينيسيا. فينيسيا مثل ما قلت انت تاريخ واهميته على صعيد عربي وحتى عالمي، وفي فندق آخر كمان لبريستول، وكان في كتير حزن لبناني على إقفاله، لأنه بعد رمزيته مش بس بالسياحة، كان له رمزية سياسية هذا الفندق. مرق عليه كتير مراحل حلوة من لبنان. فعند الإقفال قداي بيكون لبنان بالسياحة أو بالاقتصاد عم يخسر. بدي أحكي عن هالفندق، لأنه وقتها أنتوا كتير تأسفتوا على عملية الإقفال. يعني كان
يعني أقدم وأفخم فنادق لبنان، وتاريخه عم تحكي من الخمسينيات وبالطالع، يعني عرفتي كيف؟ وقت اللي بنحكي عن ازدهار لبنان وعن الفخامة بلبنان، وقت اللي كان موجود هيك هكذا مؤسسة، أوكي، ما كان في فندق بالأمة العربية بتشبهه بأي منطقة بالأمة العربية ما عدا مصر. فينا نعتبر أنه بالأربعينيات وبداية الخمسينيات كان بمصر في فنادق كبيرة وفخمة، بس الفخامة اللي كانت موجودة بلبنان من الخمسينيات وبالطالع بعد ما راحت مصر من الخريطة السياحية، وهني قرروا أنه ما بقى بدهم سياحة، أوكي، هذه بتعص بقلبك، يعني عرفتي كيف؟ لأنه في كتير مؤسسات بلبنان مثل أوتيل سان جورج كمان، يلي هو من أفخم مؤسسات كانت موجودة وأشهرها كانت، وكانت يعني مثل ما بيقولوا وجهة سياحية، يعني وقت جاي على لبنان إنه جاي على سان جورج، أو جاي على لبنان جاي على الفينيسيا أو على البريستول، أو في أسامي تاني كمان
حتى لهلأ. يعني معنا منقول شارع البريستول، منطقة البريستول، بطل في بريستول بس بعده موجود بالذاكرة.
بالذاكرة. والبريستول كمان بفترة زمنية لعبت دور سياسي كمان،
سياسي كبير، وهون رمزيتها اللي بقيت،
انضمام الرئيس حريري للبريستول
قبل 14 أزار
استشهد من وراها.
نعم، لقاء البريستول،
لقاء البريستول
اللي عمل ما يسمى ب 14 أزار.
صحيح.
بالعودة للاقتصاد والسياحة، اليوم التعرفي كيف عم بتكون؟
شوفي، التعرفي نحن وقت اللي بيكون السوق عطشان مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج، ووقت اللي بيكون في مضاربة، أوكي، بتنزل الأسعار. بس فعليا بعدنا لغيث هالساعة بيتبين لنا أنه أفخم مؤسسات وأغليها إن كان بتأجير السيارات بلشي، أو بالفنادق، أو بالمطاعم، أو بالمقاهي، أو بالملاهي، هي اللي أكتر شيء مطلوبة، وهيدا لبنان.
بدون
هيدا لبنان
الفخامة،
النوعية بدون، لا مش بس الفخامة، بدون الفخامة، بدون النوعية، بدون الخدمات اللي بيعطوك إياها، أوكي، وبدك المستوى الدولي. اليوم المؤسسات اللي بعدها محافظة، مطاعم ومقاهي وملاهي وفنادق وغيرها، أوكي، يلي هي أكتر شيء مفروض تكون أغلى شيء، هي المطلوبة أكتر شيء. وحتى أوقات كتير
ليه هالنزعة؟
نعم،
ليه هالنزعة؟
لأنه عندك سواح،
والوقت شايفي مثلا اقتصاد البلد كيف صار نزول،
ما له دخلة. عم نرجع نقول نوعية الإنسان اللي عندك إياه بلبنان ونوعية حياته، أوكي، انبنت على القضايا الفخمة. فخامة مش معناتها أنه فخم بس، معناتها أنه الاستثمار يلي هو صاير بقلب هالمؤسسة هو الأكبر، نوعية الأكل والشرب والشو اسمه هي الأغلى، ونوعية الخدمات ونوعية البشر يلي هن عم يتعاطوا معك هن الأفضل. هاي ترجمتها، يعني مع العلم كمان أنه بوقت من الأوقات، عم نحكي بوقت من الأوقات، بيبين لك أنه إذا رخصتي أكتر من اللزوم الناس بتخاف منك.
بتخاف منك؟
نعم. أنا حابب خبرك خبرية
لو ليه بدأ تقول لا رخيص
شخصية.
لا رخيص
شخصية.
في شي في شي
أنا سنة 2001 فتحت فندق اسمه مونرو حطيت سعر 85 دولار بالتقليعة تبع الفندق تبين أنه في شيء مش مزبوط يعني معنا نسبة التشغيل والطلب على الفندق هذا جمعنا مستشاريننا وجبنا كمان ناس من الخارج قالوا لنا كتير رخاص يوم اللي غلينا الفندق انتهى الفندق
بتخاف الناس
بسارة عن شغلة صارت معي أوكي. هلأ مش دايما هي هيدي اللعبة لازم تكون فعليا عم تعطي النوعية
هلأ نقيب هلأ بعد ما انهارت العملة الوطنية والليرة أكلت دولار نهشة طيب ال 85 دولار وال 100 دولار صارت غير ما كانت ال 100 دولار قبل الغرفة كيف اليوم بهذا الوضع مع انهيار العملة عم بحكي مش على السواح اللي هن جايبين فريش دولار على السياحة الداخلية بلا في ناس كتير بحبوا مثلا يروحوا ياخدوا ويك اند بفندق ومن مثلا هو من الجنوب طلع على على الشمال وراح برمانة ما بعرف لوين حب قديه بيحمل كعائلة وشو هي تسعيرتكم هلأ اليوم كيف
شوفي وقت اللي
كيف موزعين
بنكون شوي دقيقين وقت اللي نحن بنحكي عن 450 ألف لبناني بالخليج العربي هو 450 زيد عليهم 250 ألف بأفريقيا صاروا 700 ألف
صحيح.
زيد عليهم 250 بأوروبا وبشو اسمه عم يعني عم تقربي على مليون واحد
أوكي.
هالمليون مداخيلهم بعدها هي زيتها ما تعذبي وهالمليون صح. عايشين بلبنان وقسم كبير من عيالهم
بلبنان.
أنا بعرف كتير ناس لأسباب مدرسة ولأسباب طبية ولأسباب غيرها عيالهم موجودة ببيروت هولي مليون واحد معهم مصاري عندهم زيت المداخيل وعم بتزيد مداخيلهم لأنه الخليج العربي طور حاله لدرجة بالإنماء وبالمشاريع وبالشو اسمه شوفي شو صاير بالسعودية اليوم أوكي هولي جماعة صبحوا عم يربحوا أكتر ما كانوا يربحوا قبل هاي هالقسم المليون اللي حكينا عنهم بس على هالأربع مليون اللي باقي بلبنان في ناس عم تعمل مصاري في ناس تربح مصاري اليوم في قسم من الصناعيين عم يربح مصاري قسم من السوبر ماركت عم يربح مصاري تجار البنزين والمازوت والشو اسمه
لا.
والمحطات البنزين اللي هي بالألوف هو اللي بيربحوا مصاري وفي ناس بتعمل مصاري في عندك انت مؤسسات وعندك مداخيل للبنانية مخفية انا بعرف قسم من الشباب والبنات يلي استقالوا من بعض المواقع الدولة لقيوا وظيفة على الانترنت اونلاين بزنس مع الخارج ب2000 و3000 دولار انتبه هولي مداخيلهم قادر يروح على المطعم هذا الزلمة صار
أكيد.
طيب واللبناني بالنهاية بالزمانات اجا بير لبري جابوا فؤاد شاب درس الاقتصاد ورجع ظهر من هون قال له هذا بلد العجيب أوكي بلد ما شفت منه بالعالم خليكم مثل ما أنتو فانطلاقا من هالواقع عرفتي كيف اليوم في خفايا أوكي بالاقتصاد طبعنا وخاصة اليوم أنه ما تنسي أنه اليوم صار الاقتصاد نقدي وهالنقدة كمان بتضيع الطاسة كمان في بعض من هالنقدة عم يجي أوكي على البلد مش معروف منين وكيف كمان هذا بزيد للاقتصاد في التهريب كمان بزيد على الاقتصاد في ناس عم تربح مصاري من التهريب في ناس عم تربح من المخدرات شايف طيب إنه هالي شو بيعملوا بالمصريات بدنا يصرفوهم بالنهاية
بالنسبة للسواح لما قلت أنه الجنسية العراقية بتحتل المرتبة الأولى بتليها الجنسية المصرية ثم الأردنية كان في زمن الجنسية الخليجية هي اللي مش الجنسية يعني دبي سعودية قطر أوكي كانوا هو هن لبنان عندهم لبنان يعني بيعشقوا لبنان بيعشقوا لبنان وسياحة لبنان واللبنانية لحد هلا نحن ما رجعنا شفنا عودة لإلهم مع كل ما تقدم. هل اليوم بعد ما صار الحدث بين التقارب السعودي الإيراني وقصة اليمن إلى حلحلة نهائية منعود منشوف نحن خطابنا السياسي سيتغير؟ بنفس الوقت سينعكس على الاستقرار الاقتصادي، سينعكس على اللي بيحبوا لبنان من الخليجيين ويجوا لعنا. هل هذا سيساهم بعودة؟ لأنه كلكم بتقولوا مثل الخليج ما في، مثل ليرة الذهب سائح الخليج. هل هيدا الشيء بيساهم بعودته؟ ولما بيرجعوا هن كسواح وكمستثمرين، كنت عم تذكر نحن بينهض بيرجع القطاع السياحي بقوة، وهيدا الشيء بيكون هو رقة لبنان.
ما هو نحن الاستقرار، كلمة استقرار، أولا الاستقرار الأمني، ثانيا الاستقرار السياسي،
نعم،
والاستقرار الاجتماعي وغيره وغيره. أي نوع من الاستقرار هو مطلوب بأي بلد بالعالم حتى يكون وجهة سياحية. فاليوم نحن أي مصالحة، وهذه حكيت وقلتها وبرجع برددها، لأنه أي مصالحة مع الخليج العربي بيرجع أولا بينهض لبنان بسياحته، ثانيا يعني بنك الدولي والآي ام اف وكله بيحكيكي عن التمويل للبنان، وكله بيعرف انه لا تمويل للبنان الا من خلال الخليج العربي. اليوم تصالحت سوريا مع شو اسمه، عن شو عم يحكوا؟ عم يحكوا عن التمويل العربي لسوريا. اوكي، ما في تمويل ممكن يجينا نحن من دول اوروبا. بعدين بنسأل
حتى الطيران والقنصلية كلها،
باريز واحد وباريز اثنين وباريز ثلاثة واربعة وخمسة وستة،
حتى يعني السين سين
مين كان الأساس بالتمويل عنا نحن؟ طيب وقت صارت الحرب الإسرائيلية والعدوان على لبنان، مين عمر لبنان؟ مين عمر الجنوب؟ هول الضيعة اللي كانت مهدومة مين عمرها؟
دائما في بصمات
الضحية من عمرها؟ الجسور يلي كانت مهدومة عنا نحنا، جسر الكازينو وجسر بحمدون، ومين عمرها؟
نعم.
الأمة العربية عمرتها، الخليج العربي عمرها،
والخليج العربي تحديدا،
وعلى رأسهم السعودية،
السعودية وقطر ودبي. بندوتنا حول حركة القطاع السياحي في موسم الأعياد، أيضا أذكر بضيوفي بالستوديو رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير أشقر، وسينضم إلينا بعد قليل مدير عام الطيران المدني ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي أستاذ فادي الحسن، ونقيب أصحاب المنتجعات السياحية نائب جان بيروتي. ننتقل إلى أنواع السياحات في لبنان، ولبنان يتميز بعدة سياحات، من سياحة الفنادق إلى سياحة الآثار إلى السياحة الطبية إلى السياحة التعليمية إلى السياحة الدينية إلى السياحة البيئية. هناك عدة أنواع من السياحة في لبنان. نائب بيير أشقر، إذا منا نتوقف عند كل نوع، أكيد الأبرز هو السياحة المتعارف عليها، الاستجمام اللي هي بيجوا يزوروا لبنان ويدهروا ويسهروا ويفوتوا فنادق ويتعشوا ويبرموا على الأماكن الحلوة في لبنان. يمكن هي هذه السياحة، سياحة الاستجمام، تحتل المرتبة الأولى عادة بأنواع السياحات، ولكن مع ما تقدم من ظروف عدم استقرار بالمرحلة السابقة في لبنان، برزت السياحة الدينية بشكل كتير قوي، وشفنا بأماكن كتير مقدسة بلبنان على مدار السنة في كتير يعني زوار مختلفين من مناطق متعددة في بالعالم.
شوفي، صحيح أنه السياحة الدينية عم بتدلى هي أساس، لأنه نحن بس في سياحة يلي هي حضرتك حكيتي عنها، السياحة البيئية يلي هي سياحة الرياضة. أوكي، من الرياضات يلي هي الهايكينج والبايكينج والتسلق والبحر كمان عم تلعب دور أكبر صارت، وخاصة بعد سنة 19-20 وقت اللي إجا الوباء وضرب العالم، تبين أنه لن كان بلشت من فترة 10 سنين شيء سموه درب الجبل. درب الجبل هي كانت تمشي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تمرق بكل المناطق والضيع النائية، أوكي؟ وهالشي هيدا أظهر أنه هيدا مؤسسات جديدة، وجهة سياحية جديدة لكتير من الناس. وقت اللي إجا الوباء بلشت نسمع ببيوت ضيافة اللي نحن منسميها بالإنجليزي guest houses، وانتشرت هالguest houses بكتير من المناطق النائية، وأصبحت كتير من هالمناطق النائية
وطبعها بيئي. وطبعها
طبعها
بيئي هذه
بيئي هو لأنه منطقة نائية، بتلاقي عيل عائلتين ثلاثة بيطلعوا بيقضوا ويكند بمنطقة معينة، إن كان بالشمال أو بالشوف أو بالبقاع أو براس بعلبك أو بالضنية هالمنطقة وبسور وعلى حدود كمان. هيدي خلت يصير في إنماء بمناطق معينة، وهيدي تكاثرت. يعني اليوم عدد المؤسسات اللي فتحت من 5 سنين لليوم 150، فصبحت كل هالمناطق مطرح ما في بيت قديم ومش ضروري يكون كتير كبير، يعني عنده 7 أوض، عنده 10 أوض، 15 أوضة، في امتداد طبيعي لألون، عم ينمو كتير من هالمناطق. وشو هي الإفادة كانت منها؟ هالمناطق اللي ما كانت موجودة على الخريطة السياحية اليوم صارت موجودة، وفي ضيعة كتيرة كمان عم تستفيد مش بس من السياحة، من المنتوج تبعها هي. يعني بسمع انه اشتروا زعتر من جزين، واشتروا دبس من مطرح الفلاني، واشتروا بعض الاشغال اليدوية بالشوف وبهالمناطق هاي، ونميت كتير وتطورت كتير، وحتى صار في مؤسسات فخمة، فخامتها كتير كبيرة، واسعارها اذا عم تحكي كنتي عن الاسعار أغلى من أي مؤسسة كبيرة موجودة بلبنان. يعني في أماكن بياخدوا $500 للليلة، وهيدي المؤسسات اللي بتاخد $500 بالليلة ما عندها محلات، يعني بدك تحجزي قبل 3-4 أشهر تتقدر تلاقي مطرح بهالمؤسسات. فمثل ما عم بقول، نميت كتير هالمصلحة هيدي اللي هي بيوت الضيافة الجست هاوسز، وشغلت كتير ناس بمناطق نائية، شغلت ولاد ضياع، ونمت كتير من المناطق،
ثبتتهم بمناطق النامية، يعني مش مضطرين ينزلوا على بيروت.
في شغلة تانية كمان يلي هي الاير بي ام بي، هيدي
هي معروفة صارت.
الاير بي ام بي كمان منتج جديد خلق كمان من كذا سنة وتطور كتير بلبنان، وحتى بالأيام.
شو الفرق بين الاير بي ام بي وبين بيوتات الضيافة، وقدي كمان هيدا أثر على الفنادق؟
نوعية تانية. بيت الضيافة هو كلياته مؤسسة فندقية بس اسمها بيت ضيافة، خلينا نسميها، لأنه عدد الغرف أو المؤسسة 10-15-20 أوضة، هذا الماكسيموم تبعها. هلا بفتره زمنيه اوكي كانوا يسمون بوتيك اوتيل، انه بوتيك يلي هو فندق اقل من 20 أوضة، 25 أوضة، هودي كانوا يسمون هيك. رجعت تغيرت التسميه، صبحت جيست هاوسز. وهيدي الاشياء واللبناني هو سباق فيها، بلشت كمان تنتشر بأوروبا، مش بس أنه بلبنان بيوت الضيافة والجست هاوسز، وصبحت خاصة من بعد هالوباء اللي ضرب العالم، بفضل الواحد يكون موجود بمطرح في 20-30 شخص من ما يكون 300-400 شخص، لأنه كان بفترة زمنية على مدى السنتين تقريباً كان الاختلاط مع الناس خطر على سلامة الحياة تبع الناس، فكانت تفضل تروح كمجموعة صغيرة، عائلتين ثلاثة كانوا يملوا أوتيل، فكانوا هن وانتشرت. هلأ قصة الاير بي ام بي موضوع تاني، هو شخص عنده بيت بيأجره أو عنده غرفة بقلب بيته بيأجره، وهيدي منتشرة كتير بأوروبا وصبحت عنا نحنا غير منظمة. في كتير من بلدان أوروبا نظمت هالعملية هيدي، بس عنا بلبنان بما أنه منا منظمة أصبحت خلينا نقول عم بتضارب على المؤسسات الفندقية بلبنان.
رح نرجع نحكي عنها أكيد الـ Airbnb وكيف بتضارب عليكم، ولكن الآن سنتوقف مع ضيفنا عبر الهاتف مدير عام الطيران المدني، مدير عام الطيران المدني ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي الأستاذ فادي الحسن الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مساء الخير.
مساء النور.
تحية لك ولضيوفك.
مساء النور. يعني اجتمعت الأعياد بهالشهر أستاذ فادي، الفصح والشعنينة وجايين على الفطر.
الله يبعت الخير.
واليوم ذكرى، واليوم ذكرى أليمة، ولكن لك أداة بتجتمع بهالشهر الأعياد بين 13 نيسان 75 13 نيسان 23. أدي حركة المطار اليوم هي متقدمة بالأعداد، وكل اللي عم بيكونوا عم بيقولوا مشاهدات كتير في عجقة على المطار من حركة القادمين إلى مطار بيروت، أو في يعني عجقة على طريق المطار بقلب المطار. بدنا نترك الكلام لإلك هلأ لتشرح لنا عن الحركة بالأرقام، تفضل.
نعم، هو بالحقيقة حركة الركاب بالمطار السنة عم تسجل ارتفاع ملحوظ. يعني إذا نطلع بحركة الركاب خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر بالسنة الماضية عندنا زيادة حوالي 13%، وبالمقارنة مع نفس الشهر بال 2019 يعني إذا نحكي ما قبل الأزمات وما قبل كورونا صرنا قرارب، يعني صار الفرق تقريبا حوالي 20% المقارنة ما بين هلا ومع العام 2019 ما قبل الأزمات اللي يعني شهد البلد. أكيد هذا الشيء بدل إنه نحن مقبلين على موسم صيف رح يكون واعي، رح يكون في عنا حركة سياحية كتير رح تكون قريبة للي كنا نشهده ما قبل كورونا وما قبل الأزمة غير مسبوقة عم يعيشها البلد.
نعم. بالنسبة لليوم الاستيعاب اللي عم بيصير بالمطار والعجقة اللي بتصير، وكتير المطار يعني بظروف الاقتصادية مع انهيار كل القطاعات وموضوع يعني الكهرباء والتقنيات الحديثة، في كتير أمور وقفت هونيك. هذا اليوم المطار رجع يوقف على إجراي ويبرهن أنه هو الصورة الحلوة عن لبنان. مرق بأزمة المطار.
نعم، هذا نحن بدنا نقوله أنه نحن رغم كل الأزمات اللي شهر البلد.
نعم.
خاصة في الماضي يعني كان في كتير تشكيك أنه المطار ما رح يقدر يستمر، ما رح يقدر يقدم خدمة 24 على 24 للركاب القادمين والمغادرين عبره، وأنما اللي حصل لا الحمد لله قدرنا بتعاون جميع العاملين بالمطار من أصغر موظف لأكبر مسؤول بتضافر الجميع مع بعضهم، جميع الأجهزة الرسمية والشركات العاملة بالمطار، كل هالمجهودات مع بعضها أدت أنه لا المطار يكفي ويستمر لبل يشهد ازدياد بالحركة. يعني على صعيد القدرة الاستيعابية للمطار، نحن مطارنا مصمم ليستوعب 6 مليون راكب بالسنة.
نعم.
نحن سنة الماضي بنهاية الموسم بنهاية العام 2022 عملنا 6,350,000. طبعا بأعوام سابقة اللي بال 2018 عملنا حوالي 9 مليون إلا شوي، يعني 8,800,000 راكب. صح عم نتخطى القدرة الاستيعابية، وإنما كان في بعض التحسينات اللي انعملت بمبنى المطار في بلشنا فيها بال 2019 أدت ل بشكل غير مباشر لرفع القدرة الاستيعابية للمطار.
نعم.
فنحن اليوم بظل هالأرقام اللي عم نشهدها لا ما رح يكون في عندنا مشكلة، لأنه هالأرقام سبق وتخطيناها بالسابق. مثل ما قلت لك نحن وصلنا لأرقام
9 مليون بال 2018.
نعم. وبرجع بقول اليوم بهالتعاون ما بين مختلف الأجهزة بالمطار التفاني بالعمل إن شاء الله لا نقدر نقطع موسم الصيف، خاصة كمان إنه نحن بالصيفية هلأ في عنا تجهيزات جديدة رح عم تركب بالمطار، واللي هي أجهزة كشف على حقائب المسافرين بنتيجة تعاون ما بيننا ما بين المديرية العامة للطيران المدني ما بين الشرطة الفيدرالية الألمانية، رح يتم تدشينهم هلأ بقبل الصيف يعني بمنتصف شهر أيار، وهذا الشيء كمان رح يساهم بتسريع عملية تفتيش حقائب الركاب المسافرين المغادرين عبر المطار.
استاذ فادي الحسن، يعني بالقدرة الاستيعابية اللي مرات بالسنوات اللي عم بتذكر فيها، وهلأ نحن 6,350,000 راكب بال 2022 سجل آخر شيء هيدا الرقم، ورجعتنا على 2018 9 مليون. طيب إذا منوصل نحن بوقت ما إلى مثلا 12 مليون، نحن بحاجة لترمينال 2 مثل ما كان ما تروح، ولكن بشروط شفافة أكتر، هل هي بتكون الحل ونحن منزيد عدد السواح بالقدرة الاستيعابية؟
هو ما في شك أنه الحل اللي كان مفروح هو تيرمينال 2، هو وفقا للمخطط التوجيهي اللي كان موضوع واللي كان اشتغل عليه بوقت الاستشاري دار الهندسة، وتم التوافق عليه بمجلس الوزراء رسميا. تيرمينال 2 هو لرفع القدرة الاستيعابية للمطار، نعم، بحدود ما بين 2.5 ل 4 مليون راكب. بالإضافة لهالشي نحن كنا بدأنا بالمطار بالترمينال الحالي باستحداث ممر سريع لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. هالممر السريع من شأنه أنه يرفع القدرة الاستيعابية بمليون راكب، وأنا مع الأسف ما قدرنا كملنا المشروع لعدم توفر الاعتمادات بوقتها بظل انخفاض العملة المعادل للدولار. هلأ إن شاء الله بظل القانون الجديد اللي طلع اللي صار سمح للمطار أن يستفيد من 20% من رسوم المغادرة للمسافرين، إن شاء الله نقدر أنه نكمل هالمشروع لأنه ضروري جدا، ضروري جدا على صعيد رفع القدرة وكمان على توفير ممر سريع لركاب البزنس والفيرست كلاس. من بعد هذا المشروع يفترض أنه بالميل الثاني من التيرمينال كمان ينعمل ممر سريع، طول الاثنين رح يرفع القدرة الاستيعابية حول المدينة.
يعني نحن بحاجة لترمينال 2 ولكن بشروط شفافة غير اللي شفناه وشهده لبنان بالفترة السابقة. أكيد أنا ما رح فوتك فيها، بس إنه ما فينا ما نمرق أكيد الأيام
الموضوع للهيئات الرئابية.
بالنسبة لسعر التيكت عم يكون في كتير شكوى من إنه بموسم الأعياد تحديدا بتصير مثل السوق السوداء وبترتفع لدرجة ما بتبطل محمولة، يعني أسعار التيكت يعني عن ميدل إيست
سعر التذاكر يعني اليوم حسب الطلب. يعني أنت اليوم وقت بتجي إذا من هلأ بتقولي والله بدي أقطع تذكرة السفر لحتى سافر بعد 5 أشهر أو بعد 4،
يمكن على الأضحى إذا من هلأ بقطع،
إنه سعر التذكرة بيكون رخيص.
نعم.
بس وإنما كل ما بيقرب الوقت
بدأ ترتفع،
أو خاصة كل ما بيكون في أعياد وبيكون في طلب كتير كبير على التذاكر بدأ تغلب بطبيعة الحال، يعني مش بس عنا عالميا شيء بيصير.
نعم. بالنسبة للجنسيات هلأ نحن حركة العجقة كان عم بيقول البريزيدان بيير أشقر معنا بالحلقة، بيقول إنه هي حركة لبنانيين أكثر من السواح المتعددي الجنسيات. ببين معكم أكيد أنتو كل شيء على الباسبورات اللي عم بتفوت بطبيعة الحال، هل هن بعضهم قلال بهيدا الموسم اللي نحن فيه 3 أعياد هلا الجنسيات الأجنبية؟
ما بيبين عنا الإحصاءات، ما بتبين عنا الجنسيات، بيبين عند العامة العام، وإنما لا اللي عم نشوفه واللي عم نلاحظه إنه نعم في لبنانيين تعودوا إنه يجوا دائما يجوا بفترة الأعياد من كل سنة، في نسبة كبيرة كبيرة من إخواننا العراقيين اللي عم يجوا على لبنان هم عم بيكونوا الأعلى نسبة.
نعم.
عم يجي كثير
هكذا بيقول البريزيدنت
سواء للسياحه او لغرض استشفاء.
نعم.
هلا الاخوان من دول الخليج بعد ما عم نشهد بالفعل، وانما كمان في سياحه اوروبيه احنا بلشنا نشهدها السنه الماضيه كمان من دول اوروبيه، نسبه للوضع بلبنان عم بيكون ارخص من بهي البلدان صار. فعم يجي سياحه اوروبيه، نتمنى اكيد ان شاء الله بالصيفين بلش نشهد كمان عوده اخواننا من دول الخليج لوطنهم الثاني يرجعوا يجوا كمان على لبنان ان شاء الله.
نعم. هل يعني تتوقع بنهاية 2023 أكثر من 6 ملايين راكب الرقم اللي هو كان سنة الماضي، وكانت ظروفنا كتير صعبة، هلأ نحن بالأفضل، هلأ نحن رحين على الأفضل؟
الأرقام بتشير أنه نحن رح نتخطى 7 مليون بنهاية، نتوقع نكون أكثر من 7 مليون أكيد.
نعم. أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر، على أمل أنه نتخطى هذه الأرقام ويكون المطار مطار رفيق الحريري الدولي بأحسن حلة، ويرجع المجد اللي كان فيه. نعاد عليك كل عيد وأنت بألف خير. شكرا لك رئيس مطار رفيق الحريري الدولي ومدير عام الطيران المدني أستاذ فادي الحسن، أهلا وسهلا فيك. بالأرقام اللي حكي عنها أستاذ فادي الحسن نائب بيير أشقر، يتوقع أنه نوصل لسبعة مليون بنهاية العام 2023، بالوقت اللي قال أنه بالعشرين 22 كان في 6 مليون راكب و 350 ألف. ممكن يكون إذا يمكن أنت ما بتحب لعبة الأرقام،
مش تيكون عدم إجابة الواحد، بس تكون واقع يعني صادق. تعرفي كم لبناني هجر لبنان اليوم؟ هاي الهجرة اللبنانية اللي عم بيحكوكي عن كل الشباب يلي هي عم تفتش على شغل بدول العالم كلياتها، هولن الزودات بالنهاية، هول اللي عم بيزيدوا اليوم، هول عم يرجعوا على بلادهم لأنه بيحبوا بلادهم ومعلقين ببلادهم، بس عم بيروحوا للقمة العيش. القسم الكبير من الزودات اللي عم تصير هن اللبنانية يلي تركوا هالبلد وبالألوف ومن كل المناطق ومن كل المذاهب ومن كل
شو. انت شو بتقصد بالزودات؟ زيادة الأرقام؟
زيادة الأعداد اللي عم بيجوا على لبنان قادمين. ما هي عم تكتر نسبيا، والنسب كمان عم تكتر باللبنانية اللي هاجر. نحن بمناطقنا يعني بي 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 بالمدينة اللي أنا منها برمانة، أوكي، في كذا شاب وبنت تركوا من سنة 19 لليوم، يعني في أكد أنه 25% من الشباب المعلمة اللي حاملة شهادات يلي تركت وراحت على الخليج العربي، على أوروبا، على هذا. بس هولي خاصة الجماعة اللي راحوا على الخليج بتلاقيهم عم يترددوا، اي عطله اي فرصه اي ويك اند اسمه بيحمل حاله وبيجوا بيزور عائلته.
نعم.
فهول كمان عرفتي كيف قسم من الناس يلي شو اسمه. بس في سؤال يعني كنت هيك، طب هالطيارات اللي عم تجي محمله ركاب ما عم ترجع تروح مليانه كمان، ما عم تروح فاضي، فنحن بفوت 400 ألف بجوز او 300 ألف او اللي بدك اياهم، بس ما في كمان قسم من هالناس عم ترجع تترك، يعني حتى العراقية اللي بيجوا ما عم بيجي يقعد على مدار السنة عندك انت هون، بيجي بيقعد 4 أيام 5 أيام جمعة أوكي، بيرجع بفل وبيجي غيره. فلهالسبب الأرقام مفروض تزيد، ووقت اللي كانوا عم يحكوا عن 6 مليون واستهزأت الناس برقم 6 مليون انه لشو هالمطار، تبين انه الرؤية المستقبلية كانت واعية أكثر من ما هي اليوم.
نعم. طيب هون يعني كنا عم نحكي قبل هذا الاتصال، أكيد هلأ كمان نحن رح نكون بمداخلة مع النقيب جان بيروتي، الكلفة التشغيلية اليوم، تحديات التشغيلية كمان هي تقل كتير كبيرة عليكم، هي بتمنعكم، هي بتمنع إنكم تربحوا.
الطاقة والمي. احنا بعز دين الشتاء وبعز دين التلج والعواصف التلجية معنا مي. اوكي، ما في مي. اليوم مثل ما بتعرفي كلفة انتاج الكهرباء اوكي اليوم حددت الدولة 27 سنت، نحن الكلفة عم بتكون بمعدلة يعني عرفتي كيف بين 55 و60. هلا ما عم نحكي بس مازوت اوكي، عم تحكي عن مازوت وغيار زيت وغيار فلترات وشمتله واستهلاك للموتورات والاعطال اللي بتصير وتصليح الموتورات. هاي اول شيء. تاني شيء اليوم باقله سترن المي حقه $60 $60 اوكي، وفي كتير مؤسسات بتاخد $50 على الاوضه. فاليوم 3 سترنات يعني 3 اوض. عم بلش من الاخر،
بس ليش هيك يعني كتير خيالي هالرقم.
المشكله الاساسيه
$60 سترن المي،
ايه
خيالي هالرقم،
مش خيالي لا، لانه تينقل المي هي كلها ياتر مشكله الطاقه. يعني ليش مش عم تجي المي؟
لأنه
الدفاش بده كهرباء تيتفش لك المي على الخزان، تالخزان يعطي المنطقة والضيعة.
لا كلفة الستان غالي لأنه البنزين غالي،
كلفة هذا لأنه المازوت غالي،
والمازوت غالي
$1,600,000 تنكة أوكي، والتصليح كمان صار غالي. يعني وقت اللي اليوم بتشوفي أنه بالسترنات أكتر شيء بطق هو الفيتاس والفيتاسات معهم وشنطل، انه بيحط الوف الدولارات تيصلح هالشي.
غير الطاقة بين تحدياتكم التشغيلية،
تحدياتنا البقية كلها بتنحل. بس انا في اشياء تانية كمان بتبين معنا وقت اللي بدك تفوتي شوي على التفاصيل.
تفضل.
بالزمانات كان في بنوكة وكان في مؤسسات، وكانت هالمؤسسات تشتغل مع البنوك وتفتح اعتمادات وتشيل وتحط والشمتلة. اليوم منلاحظ في تقلص بالمؤسسات، كانوا 10,000 مؤسسة صاروا 2,000. يعني أنا لنقول بعض القضايا اللي بنشتريها مثل الشامبو والصابونة وكذا والشمتلة، كانوا 10,000 واحد يضربوا بعضهم، اليوم ما بقي غير 2,000
بيتحكموا بالسوق،
لأنه هولي هالألفين قادرين هني معهم السيولة بالكاش، هوديكي راحوا مصرياتهم بجوز بالبنوك أو ما عادش في من يفتح لهم اعتماد أو شيء هيك. فصبحت هالألفين بطل فيها المضاربة القاسية عليهم، غلوا أسعارهم، مع العلم أكيد أنه اليوم في انفليشن صارت برا، أغلبية البضاعة برا غليت 10-12%, 8%، حتى في منهم غليت برا 15%. بس هون ما بيقبل، زاد على 15% هو بزيد 15 تاني كمان، عرفتي كيف؟ لأنه هو أرباحه ما بيقدر ياخد الانفليشن، بده ياخد سعر الشغلة بلس الأرباح اللي هو حاططها، بتصبح زيادة علينا. في قضايا كتيرة نحنا كنا نشتريها بنص دولار، اليوم حقها 75 سنت. ففي كتير من القضايا، وانتبهي هالقضايا الصغيرة، عم بحكيكي عن المسمار وعم بحكيكي عن الكاوتشوكة عرفتي كيف، وعم بحكيكي عن الترمبة
بس
الزغيرة.
حتى هو اللي عم تحكي عنه التفاصيل بيعنيله للسايح وبيعنيله للزبون اللي بفوت على الغرفة، انه الطريقة اللي كان يشوفها قبل فيها بحبحة أكتر. مثلا كم شامبو بينحط على،
لا 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 بعدنا منحط زيت الشي مشانك الفتنة عم تغلى،
عرفت؟
انتبهي المؤسسات يلي بحابة تبقى على المستوى الدولي كانت تحط 6 قطع، بعد عم تحط 6 قطع. مش هناك عم قلك بعده لبنان الوجهة السياحية المميزة بالنسبة للناس، لأنه مع كل التعتير اللي نحن مارقين فيه ومع كل المشاكل الاقتصادية وقلة السيولة وعدم وجود بنوكة والبديكة، بعدهم المؤسسات بلبنان وقت اللي بيعملوا شغلتهم
حافظين على نيفو معين،
هول اللي ماشيين. أوكي، يلي مش ماشيين بيكون يلي هو ظهر عن الخط الأساسي يلي هو مطلوب،
هود اللي ماشيين،
هول اللي ماشيين.
طيب بسياحة الاستجمام حكينا عن السياحة البيئية وشرحت شو هي
البحر بيلعب دور كبير. يعني البحر اليوم البحر المتوسط هو أكبر وجهة سياحية في العالم.
نعم،
البحر المتوسط هو بيجيب 300 مليون سائح، وبيجيب أثرياء العالم كلها هي موجودة حول البحر المتوسط، أثرياء العالم كلها. الأمريكا اللاتينية وغيرها، الصينية وغيرهم، الروس وغيرهم، كل هذا موجود بالبحر المتوسط وخاصة بموسم الاصطياف.
نعم.
اللهم نقدر نحن نكمل طريقنا أول شيء بهالموضوع هذا. نعم. لأنه عندك بعض النفايات اللي عم تنكب البحر وبعض المكبات يلي هي عم تنعمل يلي هي عم بتأثر كتير على المؤسسات السياحية البحرية. لو لما كان هو عندهم هالبسينات اللي موجودة أوكي؟ وعندهم هالكلفة العالية تقدر يأمن البسين، لأنه البسين مش انه مي بس هيك، هي في موتورات عم تشتغل وعم تنظف المي وفي كلور عم ينصرف وهودي كلها ياتون دولار وفرش دولار، ما في جلدة والكاوتشوكي تبع شو اسمه حقه بالدولار
فرش دولار. سننتقل إلى ضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف الآن، نقيب أصحاب المنتجعات السياحية وأمين عام النقابات السياحية، أمين عام النقابات السياحية جون بيروتي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين. أهلا
فيك. أهلا
صعب
فيك.
واحد لما بيكون رئيس كبير عم يحكي صعب
شو بده يقول؟ لا عندك كتير إشياء طويلة. ترك لك المنتجعات السياحية. نقيب، قلت يعني مقارنة بين الأعوام اللي مرقت 2019-2020 و2021، وقتها كان في عنا خلينا نقول 2021 مش 19، كان بسبب الإقفال العام كان مفروض على العالم ومنهم لبنان بسبب جائحة كورونا، أكيد اتأثر القطاع السياحي والموسم السياحي. بين الموسم السياحي الحالي والموسم السياحي الماضي، أنت عملت مقارنة بحديث لوكالة الأناضول أو قلت فيها أنه اليوم الأرقام مشجعة، وحكيت عن تحديات تشغيلية وعطيت هيك أهمية أداي هذا الصمود بالقطاع السياحي اللي كل شيء خدمات الدولة مش عطيته إياها قادر هو بحد ذاته يتحدى وينهض. هل هذا التحدي اليوم كافي أم المنتظر استقرار بالوضع السياسي اللي ينعكس على الاستقرار بالقطاعات الاقتصادية كلها ومنها القطاع السياحي اللي هو متنفس لبنان؟
خلينا نحكي حكي اللي هو بيحب كل المستمعين يسمعوا. الرئيس بير هو بزيد علي بهالموضوع. هل المجتمع السياسي بلبنان اخذ الاقتصاد أولوية بحياة الناس؟ هل عم بيشتغل لرفاهية الناس؟ هل عم بيشتغل اللي هو للمستوى العيش الأفضل للمجتمع اللبناني وللشعب اللبناني؟ هذا في قطاعات عم بتناضل تضل موجودة من إيماننا بوجودنا بهالبلد ومن خطيرتنا، يعني كبرنا شوي بالعمر صار صعب البلد، بس قديش عدد الشباب الباقيين بهالبلد؟ عن شو عم نحكي نحن؟ أول شيء بالاعتبار سنة 2021 خلينا نشيلهم على جنب، لأنه هودي بي 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 بزمن كورونا وبزمن ما نتج عن كورونا ببعض كثير من المناطق اللي هي تابعة للدولة اللبنانية كانت عم تسكر وتفتح على طول، وعم تسمي هالشي زي الناس تسمع وتقول انه في اشياء مش تابعة للدولة اللبنانية في مناطق هي فتحة حسابة. اضف لها الشي كله سوا معاناة كل المجتمع اللبناني، معاناة كل المستثمرين بلبنان، هي بتوقف على وضع واحد بس، انه الهم الاقتصادي هو مش اولوية يعني اي حدا بشرع ولا اي حدا بيتعاطى سياسي ولا اي حدا بيتعاطى بكل الامور الاقليميه وغير الاقليميه، والا كنا عايشين بغير عالم. لبنان عنده كل المعطيات ليكون دوله مميزه، ليك الجوار وين صار، ليك دبي وين صارت، ليك السعوديه شو عم بيعملوا، ليك التطور اللي عم بيصير بهالدول، لكن احنا وين عم نحكي عن قطاع سياحي اليوم هو بزمن 75 لما مرة رحت على بيروت أنا من بعد ما فتحت شوية بيروت هيك يعني بآخر بآخر الثمانينات التسعينات وشفت الأرمات اللي موجودة على المحلات اللي كانت قبل 75 وكل الوجهات اللي كانت موجودة قبل 75 اليوم نحن ما فينا نعمل، ليك وين كنا ليك وين صرنا. هذا القطاع السياحي اليوم اللي عم ببث حياة ومصاري بهالبلد ومخلى الرابط بين اللبناني اللي عم بفل برا واللبناني المقيم بلبنان ولبنان وبيقول انه لو لبنان تركتيه هو ما بيتركيك. اوكي هذا الشيء كتير مهم، انما احنا مش عم نستثمره أنا عم نحكي عن 25-30-25 ألف أوضة أوتيل. أصغر ضيعة بأصغر مطرح من الدول السياحية فيها 40-50 ألف أوضة أوتيل. أي قطاع عم نحكي عنه نحن؟ عيب بقى نحكي بالأمور. خلي السياسيين يوعوا لوين وصلونا بإيدائهم وبمنهجيتهم. وين وصلونا؟ وصلونا لأنه نحن وصلونا بأنه نحن اليوم وكيسرنا تحت الأرض عم نعاني عم نستمر باللحم الحي. كنت بسفرة أنا ومدامتي بزمن بعد فترة العيد ما كنت عم لقي أوضة أوتيل أربع نجوم تحت 400 دولار بلا ترويقة. أغلى أوتيل عنا بلبنان من 4 نجوم بالحمرة وبغير الحمرة.
وين كنت عم تحكي عن أي مطرح
وين
تحت 400 دولار؟
أوروبا فلوريدا وين ما بدك. وين بفوتي على الانترنت حطي booking.com وتفرجي وجربي لقي أوضة. لك في أوضة فت عليها افتكرت حالي فايت على أوتيل ما بتشبه أوتيل وفي الليل طالبين 300-400 دولار بالليلة. وين أسعارنا نحن؟ عندهم كهرباء 24 ساعة بتكلفهم الطاقة من 3-5% من مدخولهم. ندفع 30% من مدخولنا كان نستمر. أنا مني عم بعمل مندب. أنا عم بروي الواقع اللي فينا نحوله بدقيقة بقرار سياسي إنه نحن بدنا نعمل بلد وفينا نستمر ندهور حالنا وننزل تحت الأرض أوكي بالإيداء اللي ماشيين فيه نحن.
نعم نقيب بعد هيدا الكلام اللي ضروري أكيد السياسيين يسمعوه لأنه رئة الاقتصاد اللبناني هي السياحة. كنا عم نتحدث عن أنواع السياحات وتوقفنا بإسهاب حول سياحة الاستجمام. أو أنت نقيب المنتجعات السياحية في لبنان قد اليوم ممكن نحن نعمل مشهدية جذب لأنه هلأ نحن بالشتاء منا بالصيف وجايين على الصيف قريبا جدا لتفعيل سياحة الاستجمام بالمنتجعات السياحية. وعم يحكي كان النقيب بيير أشقر أداي أنه أجمل بحر بحر المتوسط وهو كل شيء
انصرف انصرف ما يفوق المليار دولار على محطات تكرير للمجرير. ما يفوق المليار دولار وعم بحكي بعين مضبوطة. ما عندنا ولا محطة ماشية إلى أسطر ومطرح ما في أسطر ما في محطة. وإذا كان بعد في 3 محطات ماشيين هن منن أبديت يعني كمية المي اللي عم تجيهم وكان عملوا بزمن بطلوا مضبوطين لهالمي اللي عم تجيهم كمية يعني المي الاسمي يعني عم نحكي بالمجرية. نحن عم ندفن بحرنا بإيدنا. في مناطق أفضل من مناطق أكيد في مناطق أنضف من مناطق إنما إحنا عم نتعاطى مع بحرنا بدون مسؤولية. أضف إلى أنه الاستثمار السياحي على البحر بده مشاريع تنظيم مدني وهيكلية مالية مش أنت تقدر تستثمري. الأوتيلات اللي بدها تطلع على البحر وتزجب العالم من برا بدها تكون مينيموم ب500 أوضة وبتطالع. على طول الشط اللبناني ممنوع تبني على البحر أكثر من طبقين. كيف تعملي أنت مؤسسات من هالنوع تتجل بهودي اللي هم بيجوا على الأول إنكلوزيف يعني أكل شارب نايم بكل الكلفة؟ هيدا أوتيله تحت 1000 أوضة ما بيخسر مصاري ما بيمشي حاله. كل هودي في خريطة للاستثمارات جديدة بدها تكون معنا بينحاك عنا على طول الشاطئ اللبناني وعلى طول المناطق اللبنانية تتحكي باستثمارات جديدة مجدية ومنتجة ومربحة. انت في بعض الاستثمارات اللي هي موجودة على الشط اليوم صغيرة عم تطلع مثل بلاجيت وغير بلاجيت ام بعض الريزورت اللي هن طلعوا بزمن الحرب وبعض الموجودين أم هلأ عم بيطلع هلأ ما بقى يطلع يمكن يطلع بشي 1 أو 2 كله هيدا سوا بده شغل طويل عريض بده تنظيم. لما طرحنا الخريطة السياحية على بأيام رئيس الحريري إنه تعوا يا بابا لازم نوزع الوظائف السياحية على طول الخريطة اللبنانية. يعني طرابلس إذا ما عطيتها أنا اليوم وهي عندها مدينة للمعارض المعارض والمؤتمرات على 10 سنين ليش الأوتيلات بتروح تفتح بطرابلس وتوظف ولاد طرابلس؟ أنا بيجي بعطي حصرية لطرابلس على 10 سنين معارض ومؤتمرات. تركض الأوتيلات بتفتح بطرابلس لأنه صار الفتح مجدي والاستثمار مجدي ولاد طرابلس بيعيشوا بطرابلس بدل ما يتركوا طرابلس يروحوا غير مطرح. بيجي على صيدا وعلى صور وعلى بيروت وعجوني وعلى كل منطقة على طول الشاطئ اللبناني بعطيها امتيازات أوكي لفترة معينة من الزمن تقدر حصنها بالاستثمارات. هذا كله سوا مش موجود بتفكيرهم. هذا كله سوا مش عم بيعرف. يعني انت اليوم فور بيروت بعده مجدي مطرح ما هو ببيروت حق الارض 30-40 مليار دولار عم تستثمر بور انت بمطرح غلط. ما بقى يمشي حاله لأنه حركة السير ما بقى تتناسب مع البضاعة بدها تيجي وتروح. هيدي مدينة حديثة لازم تكون مثل المدن اللي عم تطلع بدبي على طول الشاطئ اللبناني باستثمارات كتير مهمة. كل مشاريع موجودة بالتفكير وموجودة على الأرض وموجودة بدراسات. اليوم القطاع السياحي البحري عم يناضل بيضل موجود. الكلفة صارت بواظة. المدخول تبع اللبناني نزل كتير. في طبقة من لبنان بعد عم تتنقل بلبنان بين 40 50 100 ألف واحد عندهم قدرة للدفع. بس الشعب اللبناني كله سوا المسابح اللي كانت تقبض 20 دولار دخولية اللي كانوا 30 ألف ليرة اليوم ما فيها تتقاضى 5 و 6 دولار تغطي مصاريفة الكهرباء والكلور وكل هيدا عم تستمر. ايه عم نستمر ومجبورين نستمر ناطرين غد أفضل.
نعم.
بس مش بهذا التفكير السياسي اللي احنا عايشين فيه اليوم.
على أمل الغد الأفضل. أكيد على أمل الغد الأفضل بتفكير جديد ونهج جديد. أنا بدي أتشكرك وفصح مجيد ينعاد عليك يا رب. شكرا لك النائب جان بيروتي.
وعذرا ريت أخذنا من وقتك.
أهلا وسهلا فيك. هيدا وقت لإلك أيضا وأنت ضيف عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك. نائب معه حق.
هيدا
انسان حالكم
بدي زكي على الكلام اللي قاله. اوكي
ونرجع لانواع السياحات لان بدهمنا الوقت.
طلعنا على روسيا انا ورئيس نائبة وكلاء السفر استاذ جان عبود وتبين انه الروس مستعدين كانوا يجوا على لبنان بس ما عندهم اماكن ايواء. شو يعني؟ بده منتجع الزلمة بده يكون موجود بغرفة أوكي بمنتجع أوكي ينزل من غرفته بالمشاية على البحر دغري. دليني وين قادرين نعملها ولا مطرح. طيب اتبين انه بالنهاية عملنا دراسة أوكي اقتصادية على الموضوع تبين انه كان متر الأرض بجبيل بين 3000 و4000 دولار تقدري تعملي منتجع اوكي. وبالبربارة رحنا بعيد شوية بالبربارة كانت بال2000. يعني انت تتعملي مشروع وهالمنتجعات الكبيرة بتكون على 50000 متر وطلوع او اقل شوي. بس انه اخذنا ال50000 متر طلع انه بده تيبلش شي بجبال حق الارض 200 مليون بلشت ورحنا على هونيك طلعت 100 مليون. اليوم نحن
هي على فكرة موجودة بالجية.
نعم
هيدا هاي المشاريع مشروع واحد كبير بالجية موجود.
صحيح
الجولدن تيليب.
صحيح بس عنده نعم. في مؤسسة واحدة.
صح
أوكي. شو كان الطلب هو الطلب انه يكون في على الاقل بين ال 2500 و 3500 غرفة حتى تصير وجهة سياحية تيصير تشارتر واحد رايح واحد جاي واحد رايح واحد جاي.
كم غرفة؟
بين ال 2500 و 3500
مش مشروع قد ايه ضخم.
مش منتجع واحد عدة منتجعات بمنطقة قريبة على بعضها وقريبة هي كمان على احدى المناطق الرائجة مثل جبيل او البترون او شكا او عرفت كيف يلي هي بتستجلب كمان مدن سياحية حواليها. فنحن منجي منعمل الدراسة اللي بالقلب منشوف شرم الشيخ ومنشوف أنطاليا ومنشوف كيف بلشوا هني وكيف أطلقوا هالمنطقة وكيف طلعت المنتجعات. عم بحكي عن حالي اجي الطيارة خاصة أخذتني من بيروت سنة 96 على أنطاليا غطت بأنطاليا ورجعت كملت على أنكرة. مش ما كان متر الأرض عم بيقدموه بعشر دولارات ب10 دولار تا جذبوا كل هالاستثمارات وبعدين فلتوا. وقت اللي صار عندهم اليوم أنطاليا من سنة 96 لليوم عندهم 100,000 غرفة.
انت ليه ما استثمرت بوقتها هونيك؟
لأنه كانوا المطلوب مش حق الأرض بس كان مطلوب أني أعمل مشروع بيكلفني ما يقارب 73 مليون دولار ما كان معي هون تحت القصة. أوكي. بس 500,000 دولار تبهي 500,000 دولار كانت مشي كانت فراطات بالنسبة للمستثمر اللي جاي وهيك جلبوا المستثمرين. هلأ أكيد
يعني مشكل عنا نحن بمتر الأرض المرتفع
مش
جدا
هيك بس. مش هيك بس اللي قاله
جان بيروتي
أمين عام المؤسسات السياحية رح أقول لك شو. نحن جينا ندرس موضوع إعادة درس عامل الاستثمار هون. ليه بده يكون طابقين؟ إنه وقت اللي أنا بتطلع بميامي بشوف بناية 40 طابق، وقت اللي بتطلع بدبي راب علينا وكلياتنا عم نروح ونجي لهوني. طيب وقت بيكون 30 طابق و40 طابق وعلى البحر وعم تشوفون يا جماعة.
لا.
طيب ليه ما بيكون عنا بدن طابقين؟ شو السبب طابقين؟ نحن عم نحكي عن عيش، عن حياة يا موجودين على البحر المتوسط يما أقصونا على البحر المتوسط. لهالسبب ما طلع منتجعات، لأنه المردود ولا يمكن يكون بهالأسعار مردود. اليوم بتحط 200 مليون دولار بيطلع عندك 300 أوضة 350 أوضة، وقت بتحط 200 مليون بدك تطلع 1500 أوضة. إذا طلعت 1500 أوضة بيجي المستثمر وبتلحقوا الطيارة وبيلحقوا الروسي وبيلحقوا الألماني وبيلحقوا مثل بقبرص، مثل بكل هالبلدان هيدي اللي حوالينا يلي هي كانت موجودة على الخريطة السياحية، والأملاك البحرية كانت أملاك للدولة. طالما عنا نحن بلبنان ما في شيء اسمه أملاك للدولة.
بريزيدان أشقر، كتير مهم هيدا، يعني هاي المشاريع اللي طلبوها الروس، وياريت عن جد بالفعل بتصير، ومثل ما عم بتقول
رح تصير. بدو يجي يوم، بدو يجي يوم، أوكي، بدو يجي يوم
لأنه لنستفاد من الموقع الجغرافي اللي نحن فيه كلبناني. مش بس هيك، بأنواع السياحات بدي روح على سياحة المؤتمرات والمهرجانات، ولكن في وقفة عند كازينو لبنان، هو ورمزية السياحة في لبنان. أدي اليوم الكازينو قادر يدخل على الخزينة من المطاعم، الاحتفالات، الألعاب؟
شوفي، خلقت شيء اسمه قبرص التركية على الكازينو. اجوا عشطونا زبوناتنا وراحوا لهونيك وعملوا منتجعات الى اول ما لاخر بقبرص التركية.
ليش بقشطونا دايما نحن؟
لانه اللي قالوا جان الاقتصاد منه اولوية. السياسة اولوية، الحرب أولوية، المقاومة أولوية، كل هالقضايا أولوية. حتى
بدي أرجع على الاقتصاد، الكازينو قدي هلأ هو نقطة ارتكاز بالقطاع السياحي؟
هلأ ما في شك أنه في بعض الجنسيات اللي بتجي
حتى
على
كمان بيرجع بفوت بقصة الرقابة والتوظيف يعني الصرخة عم سمعنا. نحن ما بتهمني هلأ، هي بهمني نحن كيف بالقطاع السياحي بنستثمر.
يعني خلينا نقول شغله، هذا بالأساس نحن طارحين مشروع تطويره، أوكي، وطارحين مشروع تفريع لكازينو لبنان، تفريع لكازينو لبنان. يعني نروح من أهدن إلى جزين، المناطق اللي هي كانت إلا حقوق بكازينو لبنان. لأنه كازينو لبنان قبل ما يكون موجود كان في كازينويات بكل المناطق الجبلية، بكل مناطق الصياف، أوكي. وقت اللي إجا هو أخذ الحصرية أعطونا عائدات الكازينو. وقت اللي رجعوا بفترة الحكم السوري، أوكي، رجعوا عملوا كازينو لبنان، شيلوا لنا قصة العائدات لهذا. لهالسبب نحن جينا طالبنا من ميلة مش قادرين تعطونا ترجعوا العائدات، افتحوا من أهدن لجزين فروع على كازينو لبنان. مش كازينويات خاصة لنا نحن، فروع على كازينو لبنان. ونحن بمؤسسات سياحية وبمناطق سياحية ووجهات سياحية، ساعتها بيبطل ابن الضيعة ينام بالشتوية الساعة 6 و7، بتصير المؤسسة هادي عم بتشغل عشرات ألوف البشر بمناطق الجبل، وهي بتصبح على سياحة 365 يوم، وكانت فيغاس الشرق. نحن منكون
سياحة المؤتمرات، نحن بكورونا 3 سنين بلشنا نتنفس، شفنا رجعت هلأ المؤتمرات تاخد تمشي على السكة من جديد. نحن عم نلحظ هيدا الشيء ولو ببطء، ولكن هيدا بيساهم. قداي بتساهم بالحجوزات بالفنادق سياحة المؤتمرات؟
شوفي، المؤتمرات هي بالأساس كان في نسبة معينة من مداخلنا هي من المؤتمرات.
نعم.
اليوم في مؤتمرات، بس مؤتمرات كتير صغيرة، من مبنية على هالNGOs يلي هي موجودة بلبنان، يلي هي كترت وصارت، كانت بالعشرات صارت بالمئات اليوم بالألوف. أوكي. ونحن منلاحظ هالشي، NGO بحقوق المرأة في 5-6 هولي شو بعم بيعملوا؟ عم بيجيبوا المرأة الأردنية والمرأة الفلسطينية والمرأة السورية والمرأة العراقية وبيعملوا لهم مؤتمر بلبنان على فترة زمنية بين اليومين وثلاث أيام وخمسة أيام، هذا الأقصى طبعاً. بس نحن المؤتمرات الكبيرة اللي كانت تصير بلبنان، أوكي، وقت اللي كانت القمة العربية تنعمل بلبنان، وأول قمم عربية انعملت بلبنان، هيدي بعيدة عنا بعد.
آخر قمة كانت القمة الاقتصادية.
ايه عراسي عراسي، بس انه اليوم هيدي كان في منا العشرات، هيدي كان في منا عشرات منا شو اسمه، بس القمة الاقتصادية عرفتي كيف؟
نعم.
هي وحدة هيدي ذكرتيها، وذكري لي غيرها قليل.
بس هلأ في مجموعة الاقتصاد والأعمال عم تتحضر لمؤتمرين كتير كبار،
مش
عم نحكي عن مؤتمرات صغيرة.
أكيد أكيد
مجموعة الاقتصاد أكيد. والأعمال اللي بيترأسها رؤوف أبو زكي، صحفي رؤوف أبو زكي، هلأ عم بيحضروا لمؤتمر مع الانتراب ومؤتمر اقتصادي كبير،
هني
بيجيبوا حركة.
ما هو رئيس الصداقة اللبنانية السعودية أوكي، اللي أنا موجود فيها،
عضو فيها.
صحيح.
نائب بيير أشقر، السياحة الطبية بدي أختم فيها، خلص الوقت، بس تراجعت أكيد بعد ما شفنا شو عم بيصير بالقطاع الاستشفائي والمستشفيات والأزمة الاقتصادية، بس برضو بعد لبنان بيعلقوا على أهمية الأطباء فيه.
أكيد
ليجوا يعملوا عمليات السياحة التجميلية، الطب التجميلي أكتر شيء،
مش بس التجميلي. يعني اليوم الأطباء اللبنانية صرنا نلاحظ أنه الطبيب اللبناني اليوم جمعتين بلبنان، جمعة بالسعودية، جمعة بقطر، جمعة بإربيل، وجمعة ببغداد، وجمعة بكذا، فقسموا هالأشغال هذا. بس بعد في قسم كبير، قسم كبير من العراقي ومن الأردني ومن شو اسمه يلي عندهم تعاطي مع مؤسسات. وبتعرفي اليوم الطبيب هو طبيب العائلة، بيكون مش بس طبيب لو إن كان طبيب الجد بيصير طبيب الابن
الحفيد.
والحفيد كمان، هودي كلهم عندهم ثقة بعد بكتير
يعني
من المؤسسات.
يعني هاي نقطة إيجابية بموضوع السياحة الطبية. وبالسياحة التعليمية بعد من نشهد بيجوا يسجلوا بالجامعات اللبنانية والجامعات الخاصة بلبنان
الترشيل
الطلاب العراقيين يمكن؟
أكيد لعلك لا، لأنه
الأردنية والعراقية أكتر شيء،
مش بس الأردنية، حتى كل الجنسيات عم تجي. نحن وقت اللي مرقنا بفترة استقرار، أنا بعرف من مدرسة برومانا هاي سكول يلي هالصيفية بيصير عمرها 150 سنة، أوكي، وبدون يعملوا احتفال بال 150 سنة. نحن أول ما كان في شوية استقرار رجع الأردني ورجع السوري ورجع العراقي ورجع شو اسمه، وهولي كلياتهم، هولي كلهم بياتهم وجدودهم درسوا ببرومانا هاي سكول، أوكي. ونعرف نحن اليوم
هيدي الذكرى،
رئيس دولة عمان،
نعم،
أولد سكالر لبرومانا هاي سكول، رئيس دولة البحرين، ملك البحرين برومانا هاي سكول. هولي عم بحكيك عن دولتين عربية، ما رح أحكيك عن عدد الوزراء والنواب والشو اسمه،
اللي مخرجين من الجامعة الأمريكية ومن الجامعة اللبنانية وغيره،
من الجامعة اللبنانية والأمريكانية والبديك إياها، بس برومانا هاي سكول كانوا. تمام سليم برومانا هاي سكول، محمد صفدي برومانا هاي سكول، عدة عدة.
على أمل أنه يضلوا السياحة بكل أنواعها قائمة، وتكون الأعياد جابت هيك متنفس خير للبنان. أنا بدي أتمنى لكل اللبنانيين فصح مجيد اللي بيتبعوا التقويم الشرقي، ويكون أيضا فطر سعيد بالأسبوع المقبل. بدي أتشكرك نقيب أصحاب الفنادق ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيير أشقر، أهلا وسهلا فيك. بتشكر أيضا نقيب جون بيروتي ومدير عام طيران المدني أستاذ فادي الحسن. شكرا للمخرج فريدي سيبا، كانت معكم ريما خداج حمادي، بخطركم.